أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال البحث في الحلقات التي تتمحور حول الدين في بعض جوانبه، والحديث فعلا في هذه الحلقة حول شمول الدين واستيعابه لمجال الحياة الإنسانية، فقد حظي هذا المبحث بأهمية بالغة، حيث يرتبط بالدقة مبحث شمولية الدين واستيعابه يرتبط بحدود علاقة الله تعالى بعباده، وأنه ما هو المساحة أو الحد الذي على أساسه يتدخل الله تعالى في سلوك الإنسان، في سلوك عباده، في سلوك البشر، وما هي مساحة الدين في تنظيم علاقة الإنسان، الدين باعتباره رسالة الله سبحانه، مساحته في تنظيم علاقة الإنسان بأي قدر تكون. ما هو الحد الذي على أساسه يتدخل الله سبحانه وتعالى في تصرفات بني آدم، وما هو نوعية هذا التأثير؟ فمتى يقول الله سبحانه وتعالى لعباده مثلا افعل هذا ولا تفعل هذا؟ وما هي المساحة التي سمح الله تعالى في هذا الإنسان أن يفعل ما يشاء؟ ثم ما هو أساس ومبررات التدخل الإلهي؟ فلما أن الله سبحانه وتعالى يتدخل من الناحية القانونية في سلوكياتنا، وليس أنه في بعض سلوكياتنا، بل قد يقال أنه في جميع سلوكياتنا، بناء على أن الدين مستوعب لجميع مجالات حياتنا. فما هو الأساس وما هو المبرر للتدخل الإلهي في هذا الجانب؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حرا ذات إرادة، فلماذا أن يكون هناك قانون يحدد هذه الإرادة ويحدد توجهات هذه الإرادة والفعل الإنساني؟ ثم هل تتحدد مساحة التصرف بمسألة مثلا أنه الغرض من خلق الإنسان، بملاحظة أن الله سبحانه وتعالى قد يقال لم يخلق الإنسان عبثا ولهوا، حتى أنه يقال أن الإنسان ما دام حرا والله تعالى قد خلق فيه إرادتان فله أن يفعل ما يشاء، بل هناك غرض إلهي من خلق الإنسان. وكذا يرتبط هذا المبحث، مبحث أنه التدخل الإلهي من الناحية القانونية في سلوكياتنا، الذي يتدخل في هذا المبحث مسألة الموقف من الإنسان في نظر الدين أو غير ذلك من المسائل. طبعا أنه بعض هذه الأبحاث قد تطرقنا إليها في أبحاث سابقة، وبينا ما هو موقف القرآن الكريم أو الموقف الإسلامي من الإنسان، وأنه كيف ينظر الله تعالى وكيف ينظر القرآن الكريم الذي هو كتاب الله، كيف ينظر إلى الإنسان؟ هل أن النظر إلى الإنسان بملاحظة أنه هو أنضج الحيوانات، ما هو إلا كائن حيواني وقع في سلسلة عليا من هذه الحيوانات الأرضية الطبيعية، أو أن نظر القرآن للإنسان باعتباره خليفة الإله سبحانه وتعالى، ويكون منظورا إليه من قبل السماء نظرة احترام ونظرة هيبة ونظرة تقدير، وعلى هذا نظرة خليفة، نظرة إمام، وعلى هذا الأساس مثلا كانت هناك قوانين تتناسب مع هذا الشأن العظيم. فإذا مسألة شمولية الدين لمجالات الحياة الإنسانية، أو قل مسألة تدخل الله سبحانه وتعالى من الناحية القانونية في سلوكياتنا نحن البشر، مما يرتبط أكيدا بالغرض الإلهي من خلق الإنسان، وكذا يرتبط أكيدا بموقف الله سبحانه وتعالى من الإنسان، وأنه ينظر للإنسان نظرة خاصة تختلف عما أنه تنظر إليه بعض الاتجاهات والتوجهات الفلسفية والأيديولوجية للإنسان. في الحقيقة أن هناك أسسا يعتمد عليها مبحث شمولية الدين لجميع سلوكياتنا، وهناك آثار تترتب على هذا المبحث أيضا نشير إلى بعضها على الأقل إن شاء الله تعالى، ولكن بعد بيان المقصود من موضوع هذا المبحث الذي هو شمولية الدين. فنحن عندما نقول هل الدين شامل لجميع مجالات الحياة، نريد بهذه الكلمة شمولية الدين أو مساحة الدين أو استيعاب الدين، نريد بهذه الكلمة المقدار الذي يفرض فيه الدين أحكامه على الإنسان من الناحية القانونية. فقد يقع الحديث، لكي نوضح هذا المقدار أنه من الكلام، أنه قد يقع الحديث تارة عن مساحة تدخل الإله في حياة الإنسان أو الكون تدخلا مثلا تكوينيا، وأخرى يقع الحديث عن مساحة تدخل الله تعالى في تحديد سلوك الإنسان. فهناك فرق بين أن يتدخل الله تعالى في الكون وفي الطبيعة وفي مجريات أنه ما يحصل من مفردات عالم الكون والطبيعة والحياة، في تدخل الله تعالى في حياة الإنسان وإماتته، في القوانين التي ترتبط بالإنسان والطبيعة، هذا نحو من التدخل التكويني. وأخرى يتدخل الله تعالى في تحديد سلوك الإنسان، وهذا نحو من التدخل التشريعي القانوني. والفارق بين المسألتين واضح، لأن مسألة الأولى وهي أن يتدخل الله تعالى في الطبيعة أو في حياة الإنسان وفي الكون، هذا التدخل هو تدخل تكويني، بينما المسألة الثانية وهو تدخل الله تعالى في تقنين وتنظيم وتحديد سلوك الإنسان، فهذا النوع من التدخل هو تدخل قانوني، حيث يفرض على الإنسان سلوكيات خاصة حتى لا يكون الفرد الإنسان فوضويا في حركته وسلوكياته وتعاملاته مع الآخرين، بمعنى أن يكون مثلا بمقدوره أن يفعل ما يشاء وبأي طريقة يشاء. حتى لا يكون كذلك، لابد أن يحدد الله سبحانه وتعالى وفق التدخل القانوني ضوابط وقوانين حاكمة، هذه الضوابط والقوانين تحدد من أفعال الإنسان وتفرض عليه أيضا أفعالا خاصة، بمعنى أن عليه مسؤوليات كما أن له حقوق، وأيضا له مساحة من حرية التصرف فيما وراء الواجبات والمسؤوليات. فهناك إذن فرق بين التدخل التكويني في الحياة والطبيعة والكون وبين التدخل التشريعي. التدخل التكويني ليس محل بحثنا فعلا في هذه الحلقة، فهذا البحث إنه التدخل التكويني وأن الله تعالى يتدخل مثلا في حياتنا أو في الطبيعة أو في الكون له مبحث آخر من أبحاث علم الكلام، كبحث تطرقنا إليه فيما مضى من في مناقشتنا مع الربوبية، وكذا لأن الربوبية يعتقد بأن الله تعالى خلق الكون ومن ثم تركه على عواهنه، وأيضا هذا المبحث يرتبط بنظرية أهل التفويض الكلامية ممن قال بها من فرق الإسلام المعتزلة أن الله أيضا خلق الكون وتركه هكذا كأنه. هذا المبحث وهو أن الله تعالى هل يتدخل من الناحية التكوينية في حياتنا في طبيعة في الطبيعة في الكون أو لا يتدخل، هذا المبحث ليس هو محل نظرنا في هذه الحلقة، بل ما يهمنا فعلا هو التدخل القانوني. والتدخل القانوني دائما يرتبط بفعل الإنسان، يرتبط بسلوكيات الإنسان. وفي هذه المسألة بالنسبة إلى التدخل القانوني الإلهي في الأفعال البشرية، في الحقيقة أنه لابد أن نقول كلمة، هذه الكلمة ترتبط بشكل عام يعني بكل مقنن، سواء كان هذا المقنن كان إلهيا أو كان بشريا، نقول هناك مسألة هي محل اتفاق بين القوانين الدينية والقوانين البشرية، وهي أنه البشر قد اتفق على اختلاف أيديولوجياتهم إلا الشاذ القليل، برفض نظرية الفوضى، هم هكذا اتفقوا، أو رفض نظرية الحرية المطلقة غير المقيدة بأي قيد، لأن مثل نظرية الفوضى أو الحرية المطلقة تنص على إباحة كل شيء لكل فرد. فهذه النظرية وفق جميع علماء القانون ووفق جميع الفلسفات والأيديولوجيات إلا الشاذ النادر منها، هذه تعتقد برفض الفوضوية ورفض أنه قانون الغابة في المجتمعات والحياة الإنسانية. وإلا فإن كنا نحن قد رفعنا القيود جميعا ورفعنا أي قانون يحدد تصرفات الإنسان، فهذا في الحقيقة لا يعني سوى التقاتل والظلم والفوضى وانهيار الجماعة البشرية بكامل منظومتها الأخلاقية والقانونية والاجتماعية، حيث حينئذ أنه يصح أن يظلم كل فرد كل فرد ويقتل كل فرد كل فرد ويسرق ويكذب، وكل شيء سوف يكون مباحا، هكذا كل شيء قبيح سوف يكون مباحا. لماذا؟ لأنه أنتم مثلا إذا فرضنا كون الإنسان حرا في تصرفاته لا يحده قانون. ومن هنا نجد أن القانونيين سواء كانوا من جبهة الدينيين أو من جبهة غير الدينية تتفق على رفض نظرية الفوضى. إذن المعروف بشريا هو نظرية حاكمية القانون، لا نظرية الفوضى والحرية المطلقة في الفعل الإنساني، بل النظرية المعروفة بشريا والمتوافقة مع فطرة الإنسان هي حاكمية القانون وعلى مستويات مختلفة، سواء كانت هذه الحاكمية للقانون على المستوى الدولي العالمي أو على المستوى الدولي العالمي الأممي، أو سواء كان على المستوى القطري كدولة واحدة أو المكاني في دولة واحدة هناك أماكن متعددة، أو القبلي العشائري أو أي شيء من هذا القبيل، حتى في أعرافنا العشائرية في أسرنا في داخل بيوتاتنا هناك قوانين موجودة، لا أنه كل فرد في هذا البيت يفعل أنه كل شيء، بل هناك قوانين تحدد في داخل الأسرة حتى لم تكن هذه القوانين دينية، هناك قوانين تحدد وتنظم العلاقات القبلية العشائرية، العلاقات الاجتماعية، علاقات الدولة، علاقات كذا إلى آخره، لا بد من فرض القانون لكي يأخذ كل ذي حق حقه. وهناك اختلاف إذن بعد هذا الاتفاق بين ما هو معروف بشريا من حاكمية القانون ورفض الفوضوية، نقول أيضا هناك اختلاف كبير في طبيعة القوانين المفروضة على الفعل البشري، حيث أن هذه القوانين المفروضة على الفعل البشري تختلف كما هو واضح من دولة إلى أخرى، من مكان إلى آخر، من قبيلة إلى ثانية، وذلك هذا الاختلاف سببه الأسس المعتمدة في تقنين القانون، وكذا الأعراف المتبعة والتقاليد والثقافات، هذه بمجموعها في الحقيقة تؤثر على اختلاف القانون. ففي أوروبا مثلا هناك قوانين تتناسب مع الشأن الأوروبي مع ثقافاتهم، في الشرق مثلا أنه الأرضي، أيضا أنه في الشرق هناك أنه قوانين تتناسب مع ثقافاتهم مع أعرافهم مع تقاليدهم مع أديانهم، مثلا هناك أسس معتمدة في تقنين القانون، سواء كان من تلك الأسس مثلا أنه هو مثلا أصالة الفرد على ما أوضحناه في محاضرات سابقة أو أصالة المجتمع. هناك فلسفات تتدخل في تقنين القانون، هناك إيديولوجيات تؤثر في تقنين القانون، فإذا كان الذي يريد أن يقنن ينطلق من إيديولوجية دينية يختلف عما إذا لم تكن إيديولوجيته مثلا دينية، وهذا أمر معروف بين فقهاء القانون، حيث تتدخل عوامل كثيرة ومعقدة في سن القوانين، وهذا في الحقيقة هو السبب في الاختلاف العظيم بين القوانين في الدول الشرقية مثلا عنها في الغربية، أو الدول المحافظة عن الدول غير المحافظة. ولكن بما أنه نحن لا نبحث في الحقيقة في شرح رؤية القوانين المسنونة وفق الفلسفات القانونية البشرية، وإنما حديثنا ينحصر فعلا في القانون الديني، من حيث طبيعة هذا القانون من جهة، شمولية هذا القانون واستيعابه لمجالات الفعل الإنساني من جهة، وخلود هذا القانون واستيعابه الزماني من جهة ثالثة. فإذن أنه ما هي طبيعة القانون الديني؟ هل القانون الديني شامل مكانيا في الحقيقة أنه يعني شامل لجميع السلوك البشري مكانيا، سواء كان يعيش في أوروبا، يعيش في مثلا أنه في أمريكا، يعيش في مثلا أنه في الشرق الأرضي إلى آخره؟ فهنا في الحقيقة البحث من هذه الناحية، نبحث في طبيعة هذا القانون، في شموليته لكل مكان، في خلوده الزماني، لا أنه فقط هو شامل ومستوعب لجميع البشر في زمان واحد، بل أنه مثلا في جميع الأزمنة، فهو ممتد زمانيا ومكانيا، فهو ممتد في الحقيقة تاريخيا وجغرافيا، مستوعب لجميع مجالات الفعل الإنساني زمانيا ومكانيا. أما الحديث عن طبيعة هذا القانون الديني المستوعب لجميع مجالات الحياة الإنسانية زمانيا ومكانيا، فمن الواضح أن القانون الديني المفترض هو القانون الإلهي الموجه إلى البشر عبر أنبيائه سبحانه وتعالى، ويتوجب حسب هذا الافتراض، افتراض إيش؟ افتراض أن هذا القانون الديني هو قانون إيش؟ قانون إلهي. يتوجب حسب هذا الافتراض أن يكون القانون الديني ذات مصالح كامنة فيه، وهذه المصالح قد تبدو واضحة في حالات، وقد لا تبدو كذلك في حالات أخرى غير معروف أنه السر ما وراء هذا القانون، وإنما تكون المصالح مرة تكون واضحة وأخرى لا تكون واضحة بالنسبة إلى المتلقي البشري، لأن حصر التشريع في الإله سبحانه وتعالى، هذا الإله العالم، هذا الإله الحكيم الخالق العارف بأسرار الخلق ومكامن القوة في هذا الخلق والضعف فيهم، هذا كله يقضي بعدم ضرورة الوقوف على جميع ملاكات قوانينه ما دام قد تمت إحالة السلطة التشريعية بالإله العليم الحكيم. إذن في الحقيقة ليس بالضرورة أن أحيط بكل ما يعرفه هذا العليم وبكل ما يفهمه هذا الحكيم، الحكيم مطلع على أسرار الخلق ويقنن القانون وفق الأصلاح، فليس بالضرورة أن أكون مطلعا على جميع أنه ما يصدر منه من قوانين. هذه القوانين، نعم هذه القوانين الإلهية، هذه القوانين الدينية على العموم لا تصطدم مع الفطرة الإنسانية والبناءات العقلائية العامة، ولا تصطدم أيضا مع المدركات العقل القيمي الأخلاقي. ما عندنا قانون أنه يصطدم مع الجانب القيمي والأخلاقي فيقول مثلا نحن نجيز الظلم، أو ما عندنا قانون يقول نحن نجيز مثلا الكلام مع الكلام على الآخرين، النميمة مثلا، النفاق كذا، ما عندنا هيش قانون ديني. لابد أن يكون هذا القانون الديني غير مصطدم مع الفطرة الإنسانية. ما عندنا قانون يحرم الزواج لأنه الزواج هو إنما يتناسب مع الفطرة البشرية، فالرهبنة في الإسلام حرام، ممنوعة في الإسلام لأنها تصطدم مع الفطرة البشرية. ما عندنا قانون أنه يتنافى مع البناءات العقلائية التي يعمل بها جميع العقلاء والناس وهكذا. فهذه الصبغة الإلهية في التشريع، جيد، هي الأساس في الاختلاف الجوهري بين القانون الديني والبشري، أن يكون القانون مصطبغا بصبغة إلهية، والله سبحانه وتعالى عندما قنن هذا القانون نظر إلى مصالح العبادة والمفاسد، فحكم أو ألزم العباد بالعمل بهذا القانون مثلا، أو مثلا ألزم العبادة بترك هذا الشيء مثلا، هذا من الله سبحانه وتعالى في الحقيقة يؤشر على أنه، بما أنه عالم حكيم، يؤشر على وجود مصالح قد تغيب من الوعي الإنساني والفهم البشري. بينما القوانين المدنية الوضعية البشرية فيجب أن تكون واضحة لدى علماء القانون على الأقل. طبعا هو حتى القوانين البشرية عندما نقول تكون واضحة، تكون واضحة عند المقننين وعلماء القانون، أما بالنسبة إلى الجمهور بشكل عام قد لا تكون لديهم أنه أسرار هذه القوانين، ولا تكون لديهم واضحة أسرار هذه القوانين ومصالحها ومفاسدها. فنحن كشعوب لا نعرف لماذا علماء وفقهاء القانون الوضعي البشري قد قننوا هذا القانون، لماذا لا ندري، لكن علماء وفقهاء القانون البشري يعرفون ذلك. كذلك نحن الجمهور البشري لا نعرف لماذا الله سبحانه وتعالى قنن هذا القانون. يكون الفارق بين القانون الديني والقانون المدني الوضعي البشري هو أن القانون الديني وإن كانت بعض هذه القوانين الإلهية الدينية معروفة المصالح والمفاسد، إلا أن بعض القوانين الأخرى غير معروفة المصالح والمفاسد، وإنما نطمئن بوجود مصالح فيها أو مفاسد وفق، أقصد يعني المصالح فيما كان حثيا واجبا أو مستحبا مثلا، ومفاسد فيما كان تحريميا أو كراهتيا، هذا هو المقصود. فهذا إنما نعرف بأن هذه القوانين لها مصالح ومفاسد بملاحظتي أن الله سبحانه وتعالى العالم الحكيم المطلع على أسرار الخلق هو الذي قلنا هذا القانون. بينما بالنسبة إلى الواضع البشري فهذا في الحقيقة علماء القانون ممن وضعوا هذا القانون هم يعرفون أسرار هذه القوانين. هذه نقطة اختلاف بين القانون الإلهي والقانون غير الإلهي البشري. يعني نقطة التوافق بينهما أن الشعوب عادة أنه لا تعرف، هذه الجماهير لا تعرف أسرار هذه القوانين، وإنما يحال الأمر فيها إلى أهل الاختصاص. على كل تقدير أن الأديان الإلهية قلنا التي تستبطن القوانين في الحقيقة، وهذه القوانين ذات مصالح بمقتضى أن القانون قانون إلهي، نطرح تساؤل أزا هذه القوانين الإلهية الموجودة في الأديان. فهل جميع الأديان لديها قوانين مستوعبة لجميع مثلا أنه مجالات الحياة الإنسانية أو لا؟ فهنا أنه نؤكد، وهذا أمر واضح، أن الأديان الإلهية ليست جميعها ذات رسالات شمولية واستيعابية زمانا ومكانا، بل في هذه الأديان الإلهية رسالات قد تكون أنه مكانية محصورة في مكان معين، ومنها مثلا فيها رسالات قبلية مرتبطة بعشيرة هذا النبي أو الرسول، وفيها أنه رسالات زمانية ترتبط بزمان أنه ولا تمتد إلى جميع الأزمنة، وفيها غير ذلك مما أنه لا ينص على الشمول والخلود. كما أن في هذه الأديان، قسم من هذه الأديان كالدين الإسلامي، كما في رسالة الدين الإسلامي أنه ما ينص على الشمولية المكانية والخلود الزماني، بحيث تتوجه الدعوة لكل إنسان هكذا أنه، ويتوجه القانون لكل بشر أيا ما كان وفي أي زمان أنه صار. وهذا الاختلاف في الحقيقة أنه بين الأديان، يعني بعض الأديان تكون خاصة في لقوم، بعضها مثلا في لمكان، بعضها لكذا، بعضها أنه شامل لكل زمان ومكان، بعضها في زمان دون زمان، هذا الاختلاف إنما يتبع خطة الله تعالى في خلقه هكذا أنه، وخطة الله تعالى في خلقه تختلف باختلاف الظروف وملابسات الزمان، فإن مراعاة الظروف والملابسات من الأمور المهمة المنظورة في دعوة الأنبياء عليهم السلام وإرسال الرسل ومسألة التبليغ. ولذا فإن الأنبياء عليهم السلام قد تجد أنه في زمان واحد ولكن لديهم دعوات مختلفة قانونياً في أماكن متفرقة، يعني حسب الظروف والملابسات في كل مكان هكذا، فيكون هذا مرسل إلى هؤلاء من قومه وذاك مرسل إلى غيرهم ولكل له قانون، وثالث من الأنبياء أصلاً غير مرسل أساساً أنه، بل يكون أنه نبياً ويعبد الله سبحانه وتعالى بينه وبين ذاته ونفسه وهكذا. هذا الاختلاف إنما يتبع الاختلاف في الظروف في الملابسات فيما يقدره الله سبحانه وتعالى من مصلحة. بالنسبة إلى الدين الإسلامي، وهو ما يهمنا الكلام عنه هنا، هو الدين المستوعب لجميع مجالات الحياة الإنسانية زمكانياً، وذلك لاعتبارات قد شرحنا بعضها، من أهمها خاتمية الدين وخلوده. وهذه الخاتمية والخلود يلازم أن نهاية المشروع الإلهي مع الإنسان بهذا الدين الخاتم، من غير فرق بين إنسان وآخر، ومن غير فرق بين جماعة وأخرى، وهذا يتطلب سعة الدين المذكورة بحيث يكون شامل لكل زمان ومكان، وإلا فكيف يكون دين الإسلام هو الدين الخاتم وأنه هو الخالد من دون أن يكون مستوعب لجميع مجالات الفعل الإنساني؟ عندما يقول هناك خاتمية لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معناه أن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا في مثلا أنه الجزيرة العربية، لا في آسيا، لا في أمريكا، لا في أوروبا، لا في استراليا، لا في كذا إلى آخره. فهنا نحن نمنع دعوة النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله، مما يستدعي إيش؟ أن يكون هذه الرسالة مستوعبة لجميع مجالات الحياة الإنسانية. وقد تسأل عن مضمون هذه السعة والشمولية في دين الإسلام، كيف تكون وما هي مضامينها؟ والجواب في الحقيقة أن الشمولية والاستيعاب لمجالات الحياة الإنسانية تتأتى أنه ضمن أمور، مرة أنه تتأتى الأمر الأول مثلا تتأتى على الأحوال الشخصية للفرد التي ترتبط بالفرد الإنساني بزيد من الناس مثلا، وذلك في القوانين التي ترتبط بالزينة والتجمل واحترام الذات وعدم مثلا إهانتها بكلام أو فعل أو لبس. ولهذا أنه مثلا فوق القانون الإسلامي لا يجوز للإنسان أن يلبس لباس يوجب إهانته، الله سبحانه وتعالى وفق الإسلام يريد من الإنسان أن يكون محترما في مجتمعه، ويحرم على الإنسان أن يؤذي شخصه ويهين ذاته أمام الآخرين. كذلك أنه يحرم الإنسان عدم أذية الذات والإضرار بها الضرر الكبير. وأيضا أنه الإسلام يأمر الإنسان بأن يقي نفسه من الأمراض المؤذية، وكذلك أنه المبادرة إلى علاج الذات فيما إذا كانت هذه الأمراض تفتك بالإنسان أو تضره ضارا بليغا. وأيضا مما يرتبط بالقضايا والأحوال الشخصية للإنسان هو الانفتاح على العالم الخارجي وعدم الانغلاق النفسي. فهذه أمور ترتبط بالأحوال الشخصية للإنسان، الإسلام يتدخل أنه في شأنها طبعا، وغير ذلك أنه من الأحكام المرتبطة بالجانب الشخصي الإنساني، سواء كان فيما يرتبط بزيه، بنظافته، باحترام ذاته، بعدم أهانته أمام الآخرين، بالتحرز من مثلا أنه أذيتها أو من الأمراض وهكذا. أنه الجانب الثاني، الأمر الآخر الذي يرتبط بسعة الإسلام وشموله وسعة القانون الديني وشموله، هو ما يرتبط بالأحوال العبادية، وذلك من ممارسة الطقوس والشعائر الدينية والعبادية كالصلاة والصيام والحج وزيارة الأولياء الصالحين لاستذكار مواقفهم وأرواحهم الزكية ونحو ذلك من الأمور العبادية. فهذه الأمور أيضا يتدخل القانون الإسلامي وينظم علاقة الإنسان مع ربه ومع أولياء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو في ما يرتبط باستيعاب القانون الإسلامي لمجالات الحياة البشرية، هو التي ترتبط بالأحوال والشؤون الأخلاقية، حيث الإسلام يحث على طهارة النفس البشرية من الخبث والرذيلة، ويحث الإنسان على الأخلاق الحسنة وحب الآخرين كما نحب لأنفسنا ونكره للآخرين ما نكره لأنفسنا، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة في بيان أنه الجوانب الأخلاقية والقيمية للذات البشرية. الأمر الرابع الذي تتضمنه سعة القانون الإسلامي هو فيما يرتبط بالأحوال الأسرية، وذلك في القوانين التي تنظم علاقة الزواج والطلاق وعلاقة الزوج بزوجته وأسرته وعلاقة الأسرة برب الأسرة والزوجة بزوجها وكيفية التعامل من الطرفين وتحديد الحقوق والواجبات وآداب الأسرة وما إلى ذلك مما هو مذكور في القانون الديني وفي الآداب والأخلاق الإسلامية. الأمر الخامس مما يرتبط بسعة القانون الإسلامي هي فيما يتعلق بالأحوال الاجتماعية، من قبيل أنه الأمر الذي يتعلق أو القانون الذي يتعلق بالتكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء من خلال سواء الكفارات أو الصدقات أو الفدية أو الزكاة أو الخمس أو قضاء الحوائج، مثلا أنه في غير المواد الاقتصادية قضاء حوائج المؤمنين، حل النزاعات الاجتماعية، مثلا أنه تقنين علاقة الصداقة، مواصفات الصديق الحسن والسوء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا من الأحوال والقوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية. الأمر السادس مما يرتبط بسعة القانون الإسلامي هو الذي يتعلق بالأحوال العامة فيما يرتبط بكيفية استثمار مثلا الأرض، الطبيعة، الموارد الاقتصادية المخزونة في الطبيعة، الثروات المائية، الحفاظ على البيئة، الحيوانات، تعاملنا مع الحيوانات، تعاملنا مثلا أنه مع الطبيعة، كل ذلك يرتبط بالأحوال العامة. وفي كل واحد من هذه الأمور الستة هناك قوانين مكثفة وتفصيلات أنه متعددة، إن كل جزيئة أو جزئية من جزئيات حياة الفرد الإنساني له حكم في شريعة الإسلام، بمعنى أن يكون للقانون الإسلامي موقف ومساحة السعة في القانون في السلوك الإنساني، وإن كانت في معظمها هي الإباحة والسعة وحرية الاختيار، إلا أن موارد السعة هناك ما يسمى في نفس موارد السعة هناك أمور مستحبة، مثلا محببة عند الإله أن تفعل، هناك أمور مكروهة، مكروهة أن تفعل من قبل الإله، أنها مكروهة أن تفعل، الله يكره أن تفعل هذه الأفعال. مثلا هناك مساحة كبيرة فيها سعة وحرية اختيار للإنسان، طبعا أنه هذه التي فيها سعة أيضا أنه هناك أحكام إسلامية إزاها، أنه مثلا أنه هذا مستحب هذا مكروه إلى آخره. وما عدا مساحة السعة هناك مساحة إلزام، ونريد من الإلزاميات يعني الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة، وهذه مساحة الإلزام هي نسبيا قليلة إذا ما قايسناها مع جميع الأحكام الإسلامية. وقد رصدت الأحكام الإلزامية سواء كانت الوجوبية أو التحريمية في الفقه الإسلامي، وما عدا ذلك يكون الإنسان منها في سعة. والسعة القانونية المذكورة لا تختص بزمان أو مكان كما ذكرنا، بل أنه سعة القانون الإسلامي بحيث يستوعب قلنا مجالات الحياة الإنسانية هذه شاملة لكل زمان ومكان كما كررنا. ولكن قد يثار بعض الإشكاليات على ذلك، نذكر بإيجاز بعضا منها ونجيب أيضا أنه بإيجاز عليها. من هذه الإشكاليات نذكر إشكاليتين. الإشكالية الأولى، طبعا وكلا الإشكاليتين أنه مشهورتان، الإشكالية الأولى هو أن النصوص اللغوية محدودة من حيث الزمكان فلها دلالات تاريخية، ونقصد من أن هذه النصوص اللغوية يعني بشكل عام أي نص لغوي، أي قطعة شعرية، أي نص أدبي سواء كان في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى، كل نص أدبي إنما ترتبط دلالات هذا النص في الزمان الذي ولد فيه هذا النص، ولهذا قد يكون لفظ في زمان يحمل معنى وفي زمان آخر يحمل معنى آخر. مثلا لفظ الطهارة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا قد يقال بأنه بمعنى النظافة العادية هكذا، لأن الطهارة بمعنى النظافة لغة، ولكن في زمان الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه ومن بعد من الأئمة عليهم السلام، الطهارة تعني الطهارة المصطلحة، مثلا الطهارة الشرعية التي نعرفها الآن في الفقه الديني. قد يكون لفظ في زمان يحمل دلالة ولكنه في زمان آخر يحمل دلالة أخرى، وهذا واضح عند علماء اللغة. ومن هنا فإن الدلالة اللغوية للنصوص تختلف من زمان إلى زمان آخر. وإذا كانت دلالة النص تختلف من زمان إلى زمان آخر، فهذا معنى أن أحكام هذه النصوص ومداليل هذه النصوص تحمل بعد صبغة محدودة، يعني ما يدل عليه النص في ذلك الزمان غير ما يدل عليه النص في هذا الزمان، مما يعني أن الأحكام الإسلامية إنما هي حبيسة ما تدل عليه النصوص في تلك الأزمنة، ولا يصح أن نقول بأن هذه النصوص الإسلامية مثلا تدل على بعض الأحكام بما على بعض تدل على نفس تدل في هذا الزمان على أحكام، ولكن إنه نحن نبسط المفاد الموجود في الزمان القديم في زمان أئمتنا عليهم السلام نبسطه إلى زماننا هذا. قد يقال بأن هذا لا يصح، لماذا؟ لأن هذا النص الدلالي الذي صدر من النبي، صدر في القرآن الكريم، صدر من أئمتنا، إذا كان قد صدر في زماننا كان له مدلول، أما في هذا الزمان فله مدلول آخر، ففي كل زمان له مدلوله ونعمل على أساس مدلوله وفق اختلاف المدلول، ويتبع اختلاف المدلول اختلاف وفق اختلاف الزمان واختلاف الظروف. فما كان يستفاده أصحاب الأئمة عليهم السلام من أحكام فهذا خاص بهم، وما نحن نستفيده من أحكام هذا خاص بنا، بعد 200 سنة بعد 1000 سنة غيرنا يستفاد حكم آخر من هذه النصوص اللغوية، بل هذا حكمهم. فلكل زمان له أحكامه، لماذا؟ لأن النصوص في كل زمان لها دلالات خاصة بذلك الزمان، فتختلف دلالات النصوص. والمحصل من هذه الإشكالية، ما دامت أن النصوص اللغوية تختلف من زمان إلى زمان آخر حسب اختلاف الظروف، فإذن النص الديني بما أنه نص لغوي ويحمل دلالات مختلفة، ففي كل زمان له دلالة تختلف عن الزمان الآخر، فالنص واحد ولكن الدلالات مختلفة والمداليل مختلفة. هذه هي حصيلة الإشكالية. والجواب على هذه الإشكالية هو أن هناك فرقا بين الدلالة اللغوية للنص وبين الحكم المستفاد من هذه الدلالة. فمثلا لو افترضنا، مع أن هذا فيه تفصيل طبعا، لو افترضنا أن الدلالة النصية تاريخية، بمعنى إيش؟ بمعنى أن هذا النص اللغوي الديني يحمل مدلولا خاصا، حكم شرعي كأن يكون الوجوب، مثلا أنه جاءت رواية بحرمة أكل لحم الخنزير، جاءت آية قرآنية بحرمة أكل لحم الخنزير، فهذه لها دلالة وفق ذلك النص القرآني أو النص الديني الروائي أو الحديثي. ففي هذا الزمان نفرض بأن هذا النص قد لا يدل على الحرمة بل يدل على الكراهة، مثلا هكذا نفرض، نحن إنما نكون مأمورين في الحقيقة بالأخذ بما يستفاد من هذا النص اللغوي الذي ولد فيه ذلك النص، عندما قال الإمام عليه السلام مثلا أو قال الله تعالى مثلا أو الحديث بأن لحم الخنزير حرام، وهذه الصياغة اللغوية تدل على الحرمة بعد، وهذا تدل على الحرمة وإن كانت الصياغات مختلفة. هناك فرق بين الدلالة النصية حتى لو كانت تاريخية وبين المدلول الذي دلت عليه هذه الدلالة النصية الذي هو الحكم المدلول، فالمدلول الذي هو الحكم هو ثابت بغض النظر عن دلالة النصوص عليه، غايته أنه في ذلك الزمان قد صيغت الدلالة النصية بصياغة فأفادت هذه الحرمة، وفي هذا الزمان نحتاج إلى صياغة أخرى لكي نفيد هذه الحرمة، وفي زمان ثالث قد نستفيد صياغة ثالثة ورابعة وعاشرة، لكن المقصود أنه نحن العبرة بما نستفيده في زمان صدور النص. صدور النص في زمانه كانت هذا النص اللغوي يفيد الحرمة، بعد هذا يفيد الحرمة يكون حلال محمد صلى الله عليه وآله وحرامه صلى الله عليه وآله حلال وحرام إلى يوم القيامة، بغض النظر عن الصياغة النصية التي دلت عليه وأنها قد تختلف من زمان إلى زمان آخر. المعيار هو في استفادة الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة المدار في استفادة هذه الأمور الخمسة في عصر صدور النص. فإذا كان النص قد صدر في زمان الإمام الباقر، لابد أن نلاحظ أنه ماذا نستفيد من هذا النص في زمان الإمام الباقر عليه السلام؟ هكذا أنه إذا كان النص في زمان الإمام الرضا، لابد أن نعرف ماذا نستفيد من هذا النص في زمان الإمام الرضا عليه السلام. هذه إذن الإشكالية الأولى، إشكالية ضعيفة. الإشكالية الثانية، وتفيد هذه الإشكالية الثانية من بأن القوانين حسب ما يستفاد من بعض أهل الاختصاص، كل القوانين هي تختلف باختلاف البشر الموجه إليهم هذا القانون. فمثلا أنه في أوروبا لابد أن تكون هناك قوانين تختلف عن القوانين التي تشرع مثلا في العراق، في بريطانيا تختلف عن ما هو في العراق. فلماذا؟ لأنه ذاك قلنا لديه أعرافه، لديه تقاليده، لديه أسسه المعتمدة، ونحن أيضا لدينا أعرافنا، تقاليدنا، أسسنا المعتمدة في إنشاء القانون. لا يمكن أن يكون هناك قانون شامل لكل زمان ومكان. هكذا قد يقال، كيف يمكن فرض قانون أبدي؟ والجواب على هذه الإشكالية نجيب أولا دعوة ضرورة اختلاف القانون بين جماعة وأخرى، هذه الدعوة في الحقيقة ليست صحيحة، بل يمكن أن يكون هناك قانون مشترك بين البشر، وإذا لم يمكن تطبيقه في بعض المجتمعات لبعض الموانع، فإن هذا لا يعني أن العيب في القانون، غايته أن هذا المجتمع يحتاج إلى ارتقاء أفضل، ويمكن أن تقنن بعض القوانين الخاصة بهذا المجتمع الذي يحتاج إلى ارتقاء، نقنن له بعض القوانين الخاصة به والتي لا تتنافى بقدر الإمكان مع القانون الأساس. وهذا هم أمر هم متفق عليه بين جمهور وفقهاء القانون، بين فقهاء القانون متفق عليه، حيث أن المعتقد عند فقهاء القانون جميعا سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، هؤلاء يتفقون على أن بعض المجتمعات تحتاج إلى تهيؤ أكثر حتى تتقبل بعض القوانين المدنية مثلا. فدعوى أنه لا بد أن يكون هناك قانون لكل مجتمع، نقول لا، من الممكن أن تكون هناك، يعني الأصل الأول خلينا نعبر عنه، أن هناك قوانين مشتركة، مثلا أنه الإسلام يحرم بعض المحرمات كالخمر، يحرم مثلا لحم الخنزير، يحرم الغيبة، يحرم الزنا، يحرم مثلا الغيبة سأمر شخصي، يحرم مثلا الزنا، يحرم اللواط، يحرم زواج المثلية وإلى آخره. هذه محرمات، هذه من الممكن أن نقول بأنها أحكام عامة، هسه بعض المجتمعات تجيزها، في نفس الوقت نقول هذه ليست ضرورة بحيث أن المجتمع لا يمكن أن يتخلى عنها، بل من الممكن أنه أن نثقف المجتمع ولو بفترة معينة على استقبال مثل هذا القانون. هكذا أنه إذا كان فيكون هذا القانون قانونا عاما مشتركا. هسه هناك بعض القوانين قد لا تتقبل في بداية الأمر وتواجه مثلا إشكالية كمسألة الحجاب مثلا أو ما شابه، فهذا من الممكن أن تسن بعض القوانين التي لا تتنافى مع مسألة الحجاب. هكذا أنه كأن يفرض الحجاب مثلا في، خلينا نقول أنه مثلا في الشارع مثلا، أنه أما في البيوتات يكون هناك نوع من الاختلاط بين العوائل ويكون هناك إلقاء حجاب مثلا، المشرع لا يتدخل في هذا الشأن. أو قد يقال بأنه الحجاب ما دام هو أمر شخصي وهذا المجتمع لا يتحمل إيجاب الحجاب مثلا، أنه في هذا الوقت يحتاج إلى برهة من الوقت حتى يتهيأ، فنحن ما علينا إلا أن نبلغ القانون الإسلامي بقدر الإمكان ونثقف المجتمع على القانون الإسلامي من دون أن يكون هناك إرغام له حتى يتقبل هذه الفكرة. نقول هذا قد يكون علاج مؤقت. هكذا أنه والأمر في كل ذلك بيد أنه من بيده هذه الأمور. الأمر الثاني هو أنه لو افترضنا كما هو واقع الحال أن القانون الديني لا يمكن تطبيقه بالمرة في بعض المجتمعات، فأيضا يقال أن قانون الإسلام، القانون الديني الإسلامي كغيره من القوانين لديه قوانين أولية وأخرى ثانوية طارئة، وهذا في الحقيقة أيضا نحو من الاستيعاب الشامل للحالات الاعتيادية والحالات الطارئة. في الحالات الاعتيادية هناك قوانين نطبقها على جميع البشر، رأينا بعض المجتمعات لا تتقبل فكرة الحجاب مثلا، هناك قوانين طارئة، مثلا أنه من الممكن أنه أن نستبدل هذا القانون بهذا القانون، وهذا القانون الطارئ إنما يتقدر بقدر ما بالقدر الذي يراه الإمام المعصوم عليه السلام أو المخول من قبله. هذا تقريبا أنه تمام ما يمكن أن يطرح من حلقات فيما يرتبط بالدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص، والحمد لله رب العالمين.